بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة البقرة وقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال في معناها أقوال.
دي 223
يعني رقم الفقرة
223 الفقرة 223 فقرة 223 نعم
صفحة 108 يا شيخنا
صفحة 108.
قال رحمه الله تعالى في معناها أقوال. أولا منها أن
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم هذه أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أطول آية في كتاب الله عز وجل، ويتضمن أحكاما عظيمة فيما يتعلق بباب الدين وأحكامه والشهادة وما يتعلق بها. نعم.
قال في معناها أقوال. أولا منها أن هذا على الندب وليس بحتم. ثانيا ومنها أن أبا النضرة روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال نسخت هذه الآية ما قبلها. ثالثا وقيل إن هذا واجب في الأجل والإشهاد في العاجل وإنما الرخصة في الرهن. ويقال داينت الرجل إذا أقرضته واستقرضت منه، وكذلك تداين القوم. وأدنت الرجل بعته بدين، ودنت ودنت أي أخذت بدين، وأنا دائن ومدان. والمدين الملك إذا دان الناس له أي سمعوا وأطاعوا.
فيقول منها أن هذا على الندب وليس على بحتم، ومنها أن أبا نضرة روى عن أبي سعيد أنه تلا هذه الآية ثم حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا، يعني والتي بعدها، قال نسخت هذه الآية ما قبلها وهي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فيكون هذا قد نسخ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه أمر، والأمر إما أن يكون الأصل فيه أنه للوجوب، إلا أن يأتي دليل يصرف هذا الوجوب إلى الندب. وقوله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا صرف لهذا الأمر إلى الندب، ولا شك في هذا أن الأمر هنا للندب وليس الوجوب. فإذا حصل تبايع وحصل دين فلا يلزم الكتابة وجوبا. نعم الكتابة مستحبة وبها تقيد الحقوق ولا ينبغي أن نفرط فيها في الحقيقة، حتى ولو كان بيننا من الثقة ما بيننا، لأنني أثق فيك وتثق في اليوم، غدا قد أموت أنا أو تموت أنت، فيرثك من لا يتقي الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تضيع الحقوق. وما الذي يضر بين الثقات؟ أن يكتب الدين وأن تكتب الحقوق. ما الذي يضر بين الثقات؟ هل هذا هدم الثقة؟ أبدا. ولهذا ينبغي على أي أخ يأخذ دينا أن يكون حريصا على كتابته قبل المعطي، وجنب المعطي حرجا. قد يكون المعطي يريد الكتابة ولكنه محرج منك، فلا تحوجه أنت. أنت تريد ألفا، تريد عشرة، التزم بأمرين بارك الله فيك حتى تشجع المحسنين على المعاونة. الأمر الأول أن تكتب دينك بيدك وتوقع عليه وتشهد عليه، وقل يا أخي خذ هذه ورقة بالدين الذي عليه. ما تقول له ولا تترك الأمر هكذا يعطيك الأخ وتأخذ وتمشي وتمضي، وهو يود أن لو كتب هذا الأمر، لكنه محرج منك، بينكم علاقة قوية فهو محرج منك. فبارك الله فيك، كن متأدبا بأداب الإسلام، كن متأدبا بأداب الإسلام. احرص أنت أولا، اكتب دينك في الورقة وأشهد على ذلك وقل له جزاك الله خيرا. هذه يا شيخ لا والله أنا ما خذ هذه ورقة وإلا ما أخذت دين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وفي بهذا الدين أو القرض في ميعاده ووقته. وكن حريصا على ذلك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بعض التجار ما اضطر يوما إلى أن يكتب على نفسه إيصال أمانة. لماذا؟ لأن كلمته أقوى من هذا الإيصال، وعرفه التجار في السوق من سنين بهذا. ولهذا ما يقول واحد له أعطني كذا أو اكتب كذا، ليه؟ لأنه في الموعد المحدد تماما، حتى صار أصدق التجار في هذا الباب فعرف بهذا. فأنت وفي لصاحب الدين هذا، فإن حصل لك عذر ولم تتمكن فلا تؤجل الاعتذار والاتصال. قل له يا أخي اليوم موعدك، لكن والله حصل ظروف كذا وكذا وكذا، وسأحرص إن شاء الله يكون هذا السداد غدا أو بعد غد على حسب ما يناسبك، حتى تطيب خاطره، وفي نفس الوقت يكون عنده الأمل أن الدين سيأتي في موعده. أما أن تأخذ الدين وهذا وتأخذ قرضا وهذا يأخذ دين ويكون عليه دين ولا يسدده وهذا يأخذ قرضا، حينئذ يا أخي أنا إن أعطيتك اليوم 5 وأعطيت أخي الآخر 3 والثاني 1 والرابع كذا والخامس كذا، فإذا ما جاءوا بهذه الأشياء إذن سيضيق صدري، وبالتالي إذا جاءني أخ وهو في ورطة يريد مالا سوف تكون أنت عونا للشيطان علي. أقول والله أنا أبدد مالي وكذا، لكن لو أن الأخ صدق في كذا في الإعطاء والرد شجعني على ذلك، حتى إني لو كان في بيت 1000 جنيه فقط وأنت تحتاجه وفي بيت شيء من الطعام وكذا، قد أقدم أخي على نفسي. ليه؟ لأنه سيأتي بعد أسبوع بعد أسبوعين، هات والله 1000 جنيه لأن الوضع كذا كذا كذا، وإن شاء الله 3 أيام وأعطيك، خذ يا أخي 1000 جنيه، تحتاج شيء آخر؟ وهكذا. ليه؟ لأن الأخ صادق في الإرجاع. لكن الحقيقة أكثر الناس على خلاف هذا في التعامل، أكثر الناس على خلاف هذا في التعامل، إما جحد لهذه الحقوق لأنها لم تقيد ولم تكتب، الثاني إما مماطلة، حتى صار حتى بين الصالحين ما من أخوين اشترك في شيء إلا وخرج متنازعين متشاحنين متدابرين كل منهما يطعن في الآخر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس على هذا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وهذا سبب عدم التقيد بأداب الإسلام ولو كانت مستحبة. ولنعلم يا أخواني أن كلمة مستحبة لا تساوي كلمة جائزة. بعض الناس صار في قاموسه أن كلمة مستحبة تساوي جائزة، وأن كلمة مكروهة تساوي مباحة. مكروه يعني فعل، هذا مستحب يعني لا تفعله، يجوز ألا تفعل، ما تفعل هذا ولا تحرص على مستحب وكأنه جائز. فالمستحب كأنه جائز أو مباح، والمكروه كأنه أيضا جائز أو مباح، ولا ينبغي هذا. وإنما المستحب مطلوب الفعل والمكروه مطلوب الترك. صحيح أن مطلوب الفعل ليس على الإيجاب ولا التحتم، بمعنى أنك إن تركته أثنت، لكن بقي أن مطلوب الاستحباب مرغب فيه وأن فعله أجر. ومن ذا الذي يزهد في هذا الأجر؟ من ذا الذي يزهد في هذه الحسنة؟ فلا بد أن نعظم شعائر الله. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، مسألة المستحب التفريق بين الأمر ما إذا كان على وجه التحتم والإلزام، والأمر إن كان على خلاف هذا، وبين النهي إن كان على وجه التحتم والإلزام وإن كان على خلاف هذا. هذا أسألكم سؤالا مهما جدا، هذا الاصطلاح كان عند الصحابة معروفا هكذا بالتقييد والتقعيد، أو هذا مصطلح عند المتأخرين لنفهم نحن دلالة الكتاب والسنة؟ هذا مصطلح عند المتأخرين، يعني ما يقول الصحابي الأحكام المتكلفية 5 الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، أما الوجوب فهو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما كان الصحابة يسمعون هذا، مثل ما كان الصحابة ما كانوا يقولون والجملة إما فعلية وإما اسمية والفعلية مكونة من كذا والاسمية، ما كان الصحابة يفعلون هذا ولا يقولون هذا، لكنهم عرب أقحاح يتكلمون اللغة لا يخطئون، كلامهم حجة ما دون الناس إلا من ألسنتهم. كذلك أيضا هذه الضوابط ما أخذها الناس إلا من فقههم، فكانوا يتعاملون مع الأمر على أنه أمر فينشطون على ذلك، وهم يعلمون الفارق بين المستحب والواجب، فارق العمل والحكم، يعلمون هذا، يعلمون أن هذا ليس على الوجوب وأن هذا إنما هو للاستحباب، لكن الشاهد أنهم كانوا إذا سمعوا الأمر طبقوا ونفذوه، وإذا سمعوا النهي تركوه، سواء كان الأمر الوجوبي للاستحباب وجوب الاستحباب أو كان النهي للتحريم أو الكراهة. فكلمة الاستحباب بارك الله فيكم إنما هي بيان لحكم الشيء وليس الإعراض أو الإقبال على الشيء. ولا يحصل الإنسان بركة في حياته العملية إلا إذا استشعر هذا أن الأمر من الشارع ينبغي أن يطبق، سواء كان هذا الوجوب أو كان الاستحباب. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. الأمة متفقة أن الركعتين إنما هما على الاستحباب، لكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين حضرا وصبرا يبين أن الإنسان لا ينبغي أن يكون زاهدا في المستحب ولا أيضا متهاونا بالمكروه. ولهذا لو كان الإنسان متهاون بالمكروه فما قيمة أن تأتي أحكام كثيرة حكمها الكراهة؟ لماذا ينهى الله عز وجل وينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنها؟ إلا لأن هذا من تعظيم شعائر الله. والعبد ابتلى بالمكروه فإن ارتكبه فهو للمحرم أقرب، وإن تركه فهو عن المحرم أبعد. والعبد يبتلى بالمستحب أيضا، فإن فعله ورغب فيه فهو للواجب أحفظ، وإن تركه فهو للواجب أيضا أبعد في التزامه وتطبيقه. إذن كأن المستحب صيانة للواجب، وكأن المكروه صيانة للإنسان من أن يقع في المحرم. والله يا أخواني ما يتعدى الإنسان ولا يلغ في المكروه إلا ويقع في المحرم، قريب جدا سيقع في المحرم، كذلك المستحب إن زاد فيه. فأنا أقول هذه قاعدة لابد أن ننتبه إليها بارك الله فيكم، أننا نتعامل مع النصوص الشرعية على أنها أوامر تلتزم ونواهي تجتنب. خلي مسألة التفصيل بين الواجب والمستحب في معرفة الأحكام ومعرفة ما يترتب على ترك هذا المأمور أو ما ترتب على فعل هذا المنهي عنه، لكن من جهة عملية اجعل الشريعة أوامر ونواهي. أوامر ينبغي على الإنسان أن يقبل عليها وأن يأتيها، ونواهي ينبغي على الإنسان أن ينصرف عنها. بهذا يعظم الإنسان شعائر الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأينا الصحابة رضوان الله عليهم أحرص ما يكون على دين المستحبات والنوافل. عند مسلم من طريق سعد بن هشام أنه أتى عائشة رضي الله عنها أنه أتى ابن عباس يسأل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يدل على عائشة رضي الله عنها. إذن السؤال عن ماذا؟ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فكانوا يسألون عنها، فهذا ابن عمر يأتي حفصة يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن عباس يتوسد وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وينام عنده ليلة. لماذا يا إخواني؟ ليسمع مثلا علما يعني يقوم بفعل واجب عليه؟ أبدا، إنما فعل ابن عباس ورغب هذه الرغبة من أجل أن ينظر هديه صلى الله عليه وسلم ليلة. ولهذا نقل لنا ابن عباس الرجل المبارك والإمام العلم أعلم هذه الأمة بتفسير كتاب الله عز وجل، لأنه حاز بلزومه هذا، حاز دعوة رسول الله اللهم علمه الكتاب، حتى كان أعلم الصحابة ويقول عن نفسه على الخبير سقط، ليس على وجه العجب وكذا، وإنما على وجه تطمين السائل. وهذا أمر كان يحتاج إليه الإنسان أن يقول هذا. نعم، فما يقول ما أحد أعلم مني بهذه المسألة، أي تعالوا سأعطيكم الخبر اليقين المقطوع فيها، كما كان ابن مسعود يقول: والذي لا والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. ويقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. فهذا ابن عباس نقل لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما نام ابن عباس يا إخواني، سبحان الله، ما نام ما نام ولا اكتحلت عينه بنوم، وإنما يرقب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه وقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام فصلى، قال ابن عباس: فقمت ففعلت مثل ما فعل، ثم قمت عن يساره فأدارني عن يمينه، وهكذا. فكان الحديث بركة عظيمة جدا. فلا بد أن نتعامل مع نصوص الشريعة على أنها أوامر ونواهي، وأن الاصطلاح هذا عند المتأخرين إنما هو اصطلاح لنفهم نحن المراد من هنا من الأمر أو المراد من النهي، ولما وما يترتب على ذلك من مؤاخذة تستوجب عقوبة أو من مؤاخذة التي تستوجب عقوبة. لكن من جهة تعظيم شعائر الله التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله، من جهة تعظيم حرمات الله التي فيها قال تبارك وتعالى: ومن يعظم حرمات الله، فينبغي على العبد أن يكون راغبا راهبا، راغبا في كل مطلوب وجوبا واستحبابا، راهبا من كل منهي تحريما وكراهة. والله يا أخواني ما أبرك للإنسان من هذه القاعدة في الجهة العملية والقوة العملية للإنسان، كما أن القوة العلمية ينبغي أن تقوم على الاتباع المحض والتقيد بمنهج سلف الأمة، فالقوة العلمية ينبغي أيضا أن تقوم على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن نتجاوزها ولا أن نتهاون فيها. فإذا جاء في الشارع الأمر: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتب الدين ووفر يا أخي بارك الله فيك على أخيك هذا الأمر. طب لو كان هذا الدين 100 جنيه 200 جنيه وكذا، أقول الشيطان قد يستغل 10 جنيهات. لهذا إن استطعت أن تكتب الدين ولو كان أقل شيء فاكتب هذا. الأمر الثاني أنك إذا أخذت دينا، سواء كان دين في معاملة أو كان قرضا، ينبغي عليك أن تكون رجلا حريصا على أداء هذا الدين، ولا تستدن في أمور تتوسع فيها، ولا تستدن إلا عند الحاجة، وسأل الله أن يقضي عنك، حينئذ يعينك الله سبحانه وتعالى على السداد. وإن مت والله مطلع على قلبك ويعلم أنك كنت صادقا في السداد، أدى الله عنك. ليس من أخذ المال يريد أداءه هو ممن تحجز روحه عن الجنة وكذا، وليس هو من تلحقه العقوبة في الأخيرة، لا يا إخواني. فنصه صلى الله عليه وسلم يقيد النصوص العامة بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداء الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أدى الله عنه، ومن أدى الله عنه سبحانه وتعالى فإنه لا يؤاخذه. ينبغي أن يكون تعاملتنا تعاملات راقية، خصوصا الأخوة طلبة العلم، ينبغي أن تكون التعاملات تعاملات راقية خصوصا المادية يا إخواني. انتبهوا، هما مسألتان في الحقيقة أكثر القضايا والمشاكل منهما. المسألة الأولى: زوج وزوجة، عدم معرفة الحقوق، عدم وجود الرحمة والألفة بين الزوجين، بين الأخ وبين زوجته، يقر عثرة زوجته إن حصلت لها عثرة، أو الزوجة أيضا تلين جانبها لزوجها، تطيعه فيما أمر إلى أن يأمر بمعصية. هذا التعامل الذي أصبح في الحقيقة فيه من الجفاء ما فيه، حتى أصبح بعض الناس يعيش مع زوجته من أجل ماذا؟ الأولاد. والمرأة تعيش مع زوجها من أجل ماذا؟ الأولاد. يعني ما بينكم إلا الأولاد؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين السكن؟ أين الهدوء؟ أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ أين مراعاة أمور عظيمة جدا بناها الإسلام، وما تركت ذكرها في القرآن، بل ذكرت في القرآن وذكرت كثيرا في القرآن، من أجل أن تلتحم الأسرة المسلمة، لأنها النواة التي ينشأ منها المجتمع ويقوى من خلالها. فالرحمة والمودة وغير ذلك بين الزوجين. الأمر الثاني: التعاملات المادية بين الناس حتى بين الصالحين. صار فيها الحقيقة يا إخواني بين الناس ما فيها من أمور تغر الصدور، حتى أحجم الصالحون عن أن وأصحاب الأموال من أن يواسي هذا وأن يعطي هذا. نعم نحن نقول الرغبة لابد أن تكون موجودة وكل شيء حتى لو جحنا الناس، ولكن شجع يا أخي، أنا بدل ما أعطي 1000 جنيه لواحد فقط، أعطيه 5 يا أخي، أعطيه 5، أعطيه لك، أعطيه لغيرك، أعطيه كذا، بدلا من أن يعطي فقط الغني مثلا ويقول هذه 1000 وخلاص، يعني حتى لو واحد منه، اجعلني أنا كفقير أعطي، اجعلني أنا كفقير أوسيك ب100 جنيه في بيتي. بمئتي جنيه، بألف جنيه، هو في بيتي وولدي، لكن ولدي يحتاج بعد أسبوعين عند دخول الجامعة وأنت تحتاج لمدة ثلاثة أيام، لن أتردد في أن أعطيك هذا المبلغ الآن لأنني سأحتاج إليه بعد أسبوعين. ليه؟ لأنك الرجل الصادق الذي إن أخذت رددت هذا المبلغ. أو تعثرت في السلام أتيت وقلت والله يا أخي أنا ما أدري، والله إني لا أستحي أن ألقاك في الطريق، إيه والله لأنك كذا وكذا. انظر إلى قصة من أبو اليسر معنا في آخر صحيح مسلم، والله تكتب بماء الذهب، والله تكتب بماء الذهب، والله يا أخواني سبحان الله العظيم، سبحان الله. حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ ضيق الرجل ألا يلقى أخاه وله الدين أو أن يوجهه عليه دين، يعجز عن سداده، يعجز عن سداده. وقصة هذا الرجل الذي يريد ماله ولكنه لما عرف القضية وعرف القصة وأنه ما يتوارى عنه إلا خجلا منه من أن يسدد وليس عنده قدرة في السداد، إذا به يقول الله ثم به يعفو، فيعفو الإنسان عن طيب نفس، لكن مراوغة كذب كذا كذا، وفي النهاية قد يقول له أنا عملت معك يوما ما أدري، قد يقول له أنا ما أخذت منك، قد يقول له كذا. فالمعاملات المادية يا إخواني بارك الله فيكم إن لم يقوى الإنسان على أن يتقي الله وتكون المعاملة المادية هذه إنما هي تدعيم للمحبة والمودة، إن لم يكن كذلك لا تتعامل مع أحد على هذه الشاكلة المعاملة المادية. المعاملات المادية خطيرة جدا جدا جدا، هذا أقول من جهة الضابط والقاعدة، لكن من جهة أيضا الإحسان ينبغي الإنسان أن يكون محسنا، فإن كان أخاه معسرا فليتجاوز، وإن كان أخاه مسيرا فليصبر عليه كما قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بهذا تكتمل تعاليم الإسلام فينا. والله يا أخواني سبحان الله ما أعظم هداية القرآن وهداية السنة. أنا ما أدري سبحان الله الذي لا يعيش القرآن والسنة كيف يحيا؟ ما له حياة، ما له حياة؟ أفمن يمشي مكبا على وجه هذا أما يمشي على السوين على صراط المستقيم؟ القرآن بيّن لنا علمنا كيف نتعامل يا إخواني في بيوتنا مع الأزواج، مع إخواننا في المعاملات المادية، مع جيراننا، شريعة عظيمة يا أخي علمتنا كيف أتعامل مع هرة، هذه امرأة تدخل النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كيف نتعامل مع قطة، مع حيوان أمال لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وقال إناء من الطوافين عليكم الطوافات، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعامل. هذه نملة يأتي الإسلام بأحكامها فيما يتعلق بقتلها أو حرقها أو غير ذلك، بل ذكر الله عز وجل قصة النملة في القرآن مع سليمان عليه السلام، ونحن نعلم أن هذه القصص إنما هي العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قصص يذكر في القرآن ونحن نستهين بالفوائد والعبر والعظات. ينبغي يا أخواني أن نلتزم هذه الشريعة في كل معاملتنا بارك الله فيكم. وحسبنا هذا القرآن والسنة، الناس كالبهائم إلا رجلا عرف شريعة الله، كل إنسان في خسران وضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم. فنحن لا نريد أن نتعامل مع أوامر الشريعة كطلبة علم عرفوا الأصول، هذا للوجوب هذا للاستحباب، هذا الوجوب هذا للاستحباب، هذا الكراهة هذا للتحريم، هذا كذا هذا له صارف، هذا له كذا هذا له تقييد. يا رجل هذا جانب علمي نعم، لكن جانب عملي عظم الشعائر، جانب عملي طالما أن الله أمر أن الرسول أمر فعلى العين وعلى الرأس، واحرص على هذا، فإن البركة العملية إنما تكون في الامتثال والحرص على الأوامر كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي المغرب كما عند البخاري بعدما أمر قال في الثالثة لمن شاء، لكن مع ذلك ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري بهاتين الركعتين، والنبي يقول لمن يشاء ونحن شئنا أن نصلي وأن نبتدر السواري بهاتين الركعتين. فينبغي أن نحرص على هذا بارك الله فيكم، ونفهم التعامل العملي مع الشريعة وفق هذه الطريقة المباركة. نعم.
ومما يسأل عنه أن يقال ما وجه بدين وقد دل تدين،
وقيل إن هذا واجب في الأجل بالنسبة للكتابة والإشهاد في العاجل.
وإنما الرخصة في الرهن، ويقال داينت الرجل إذا أقرضته واستقرضت منه، وكذلك تداين القوم. وأدنت الرجل بعته بدين، ودنت ودنت أي أخذت بدين، وأنا دائن ومدان. والمدين الملك إذا دان الناس له أي سمعوا وأطاعوا. ومما يسأل
نعم والصحيح أن هذا الأمر الاستحباب، أن هذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب. نعم، سواء كان هذا في الأجل أو كان في الإشهاد. نعم 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 على الاستحباب. نعم نعم، هذه قصة عظيمة، يعني أنه كان عليه دين لرجل. لا ما أظن من صحابي أيضا ما. نعم هذه القصة في أخيرها. نعم، ثم عجز هو عن السداد، فكان يهرب من الرجل حتى لا يلقاه في هذا. فلما لقيه وأخبر ولده عنه، فخرج فلقيه فقال ما حملك على هذا؟ قال لا حملني علي كذا وكذا وأنني عاجز. فإذا بالرجل يبرز نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يتجاوز عن هذا المؤسر، وقال الله كذا، ثم أخذ الكتاب، الكتاب الذي عليه الدين، ومزقه. نعم.
قالوا مما يسأل عنه أن يقال ما وجه بدين وقد دل تداينتم على الدين، فهل تكون مداينة، هل تكون مداينة بغير دين؟
فوجه بدين يعني إذا تداينتم بدين، إذا تداينتم بدين وقد دل تداينتم على الدين، فهل تكون مداينة بغير دين؟ تبهتم؟ يعني إذا تداينتم فاكتبوا مثلا، يكفي هذا عن بدين. لكن إذا تداينتم بدين، ألا تكفي الأولى عن ثانية؟ نعم. في الجواب،
فالجواب أن العرب تقول تدينا أي تجازينا وتعاطينا الأخذ والعطاء.
الله أكبر.
فجاء بدين مبينا للمعنى المقصود.
يعني أصل التداين هذا التعاطي وكذا، فيكون المعنى إذا تداينتم تعاطيتم وكذا، وأخذ بعضكم من بعض وكذا بدين، فحصل وترتب على ذلك دين، يكون هذا مبينا للمقصود. تداينتم أي تعاملتم تعاطيتم بدين. نعم، فيبقى التداين هو التعاطي الأخذ والإعطاء، فجاء بدين مبينا نوع الأخذ والإعطاء هنا، مبينا للمعنى المقصود. هذه لفتة طيبة مباركة من معاني القرآن ولغوياته. نعم نعم، اقرأ قصة.
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه،
هذا هو. نعم،
قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار رضي الله عنهم جميعا.
هذه فائدة عظيمة، خرجنا أنا وأبي نطلب العلم. نعم،
قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقي.
سبحان الله، حرص على العلم قبل أن يموت العلماء. الله أكبر، الله أكبر. هذه أعظم من الدين، هذا أعظم من قصة الدين. سبحان الله. وخرجت أنا وأبي، لطيفة جدا، لأن المعهود يا أخواني خرجت إما أنا وإما أبي، صح ولا لا؟ يعني تجد الذي يخرج في أحد أخوان معه أبوه، إما أنا وإما أبي. أما أنا وأبي صعبة هذه، هذه نعم كانت في العهد الأول، إنما اليوم أنا وأبي، أنا وبلدي، أحد من بلدي، تجد النزاع من القبائل، بل قد تجد من محافظة، هذا واحد من محافظته من بلده، أما من البيت أنا وأبي، هذه راحت منذ زمن بعيد. سبحان الله. لكن في الصدر الأول لم يكن خرجت أنا وأبي فقط، بل رويت عن أبي وروى أبي عني، رواية الأبناء عن الآباء، ورواية الآباء عن الأبناء، رواية الأخوة والأخوات، رواية رواية الرجل عن زوجته. هذا في الصدر الأول، ليس فقط خرجت أنا وأبي، وإنما رويت عن أبي وروى أبي عني. أما اليوم فأين خرجت أنا وأبي؟ نعم، ونطلب العلم قبل إيه؟ هذا استشعار يا إخواني بقيمة هذا العلم وبأهمية تعلمه قبل أن يموت العلماء. هذا لما كان العلماء متواترين، فكيف إذا كان العلماء اليوم بهذه القلة القليلة، حتى إنك لا تجد في البلدة كلها، أو قد تجد في القطر كله، لا تجد إلا العالم الواحد. نعم،
فكان أول من لقينا أبا اليسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو؟ فقلت: ثم هو؟ فقالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي.
ما قال هو موجود؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي بالملي. سبحان الله، ماذا محتاج لكذا؟ وفي هذه كانت البركة، فإن الصدق يا أخوان يقود إلى البركة العجيبة التي لا تتوقعها. الإنسان قد يقول يتشتن، يقول: لو صدقت فهذه راح المال، لو صدقت فهذه وقع، لو صدقت فهذه سيضيع حقك، لو صدقت في هذه سيزداد حقك. أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، فجاء العلم الغزير بناء على هذه الكلمة. لو قال: إيه نعم أنا رأيته خطوة فقط، ما جاء العلم الذي بعده، إنما العلم ترتب على لكني لدغت. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، بدأت المسألة تتحول بقى من كوكب، أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى كذا، إلى مسألة أخرى. ماذا صنعت لما لدغت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على الرقية؟ وجاءك العلم. هنا ما قال أبي موجود، إنما قال: أبي سمع صوتك فدخل في أريكة أمي. مثل هذا يرقق القلب. يعني أنت رايح تستدين من واحد تطالب بدين، فقال الولد: أبي لما سمعك دخل إلى كذا. سبحان الله. نعم.
فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ الله. قال: أنا والله.
شوف البركة يا إخواني، ما قالش أين الدين، وقال: أين الدين؟ هل ديني؟ لا، ما قال أين ديني، قال: ما حملك على أن اختبأ؟ أبي سمع صوتك فدخل في أريكة أم. مسألة حوالت بقى، جاءت البركة في هذه الكلمة، وتنازل الرجل عن ديني، عن الدين الذي له، بسبب صدق الولد الزائد غير الواجب عليه، إذ يقول: سمع صوتك فدخل في أريكة أم. لهذا سأل: ما حملك على أن، ما قال: ما حملك عنك لم تسدد ديني. نعم. قال:
قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله.
طبعا 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 لا تكذب، إذا كان نبتتك بهذه القوة في الصدق أفيكون الأصل خلاف ذلك؟ إنما السارق ولده السارق، والكاذب ولده الكاذب. أما من رضع الصدق من صغره فلا يكون إلا مثل أبيه صدقا. هذا في الغالب الأعم، هذا في الغالب الأعم، ما يحتاج إلى أن يقول سأصدقك، إن العلامة والبينة والبرهان والدليل خرج قبل أن تخرج أنت. من أين أتى هذا الولد بكامل هذا الصدق الذي لا يكون إلا أندر النادر في البشر؟ إلا من أب رباه على ذلك. لو خاف عقاب أبيه له إن قال ذلك لما قال، لو خاف عقاب أمه لما قال. نعم صدقت، من غير أن تقول أصدقك. طبيعي هذا، هذا طبيعي. سبحان الله، هذا الذي يقال فيه هذا الشبل من ذاك الأسد، هذا الذي يقال فيه هذا الشبل من ذاك الأسد. ولهذا لا بد أن نرضع أبناءنا المعاني يا إخواني. كون أولادنا يفعلون أو لا يفعلون هذه مسألة أخرى، الهداية بيد الله عز وجل. لكن قبل الطعام والشراب، قبل ملء الثلاجة وملء البيوت، قبل شراء طن من أرز من أجل أن يطعم ولدك على مدار السنة، قبل أن تنظر في تعليمه وكذا، قبل أن تقيم له مشروعة، قبل كل هذا، لو مت أنت لك فله ربك سبحانه وتعالى ولا رزق فما يضيع رزق أحد أبدا. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. كثير من الناس إذا كان في رغد ومال ما ورثه من أبيه، إنما جاء رزقه بعد أبيه، جاء رزقه بعيدا عن أبيه، مات أبوه فجاءه الرزق. لكن المعاني هذه أعظم ما يكون من الرزق. نعم.
قال خشيت.
إحنا لا ما نتكلم عن الصديق يا أخوانا ولا الفاروق. اللي يقول هذه الكلمة، الولد هذا اللي يقول هذه الكلمة ليس هو الصديق ولا الفاروق ولا عمر ولا عثمان ولا عثمان ولا علي ولا كذا سادات الصحابة، حتى تعلم أن المجتمع كله كان مجتمعا ممتثلا، ده مجتمع ممتثل. نعم.
قال خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده. قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله.
الله أكبر. الله أكبر. أعظم الفائدة يا إخوانا في موقف هذا الرجل، أعظم الفائدة أنه بنى عمله على العلم. يعني ما تنازل رقة قلب وفقط، ما تنازل ليقال، إنما تنازل بعلم. لذا ذكر الحديث، وهذا أمتن ما يكون في الجهة العملية، أن الإنسان إن عامل جار، عامل زوجة، عامل البشر، عامل فلان، عامل علان، عامل خصما، عامل، إذا كان الأمر مبناه على العلم والبصيرة واليقين فحسبك به. وهذا هو معدن الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم إنما عملوا بعلم ببصيرة، عرفوا يا أخواني من يعبدون ومن يتبعون. ففي العبادة الله، وفي الاتباع رسول الله. ما أعطوا العبادة للرسول، إنما الرسول عبد يبلغ، محله الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أما الله هو المعبود. لهذا لما مات المتبع هذا خرج أبو بكر ليقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لم يكن نبينا معبودنا إنما كان قدوتنا. وبالتالي إذا مات شخصا وجسدا فقد بقي هديا وسنة، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى إذن هنا الكلمة خرجت من مخرج العلم، بهذا فاق الصديق رضي الله عنه، هنا فاق الصديق رضي الله عنه بهذا المعنى. وما كان أبو بكر ليعصم الله به الأمة في ساعات متلاحقة، فمن موت الرسول إلى السقيفة إلى حرب المرتدين إلى كذا، إلا يوم أن بنى كل اختيار له على العلم، على العلم، حسم القضايا بالعلم. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. فضل أمر في سقيفة بين ساعدة بالنص، إن الخلافة في قريش قاتل المرتدين بالنص، والله لا يمنعون عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل إلا قاتلتهم عليه. أن كل من فرق بين الزكاة والصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فمبنى هؤلاء كان على العلم. نعم. الله أكبر. الله أكبر. السلام يا إخواني، كتب أهل العلم يا إخواني. الله أكبر. حد كان يصدق يا إخواني إن مثل هذه الكتب سبحان الله الإنسان يحملها يوما ما. يا الله انظر كده إلى واقع كان إيه، كان لو قيل علم يبقى عبارة عن أبحاث في أكياس صفراء وسوداء، لو قيل، لو قيل أو رجل في بيته يأخذ مجموعة من الكتب ليحققها من أجل أن يتكسب، أريد أن أتزوج، خذ لك رسالة، روح يعمل لك مكتب تحقيق، لو شوف لك إرشين بحيث يسعدك في الليه في الزواج. طب أنا مش عارف التحقيق يا أخي، ده سهل، خلط على بس مع بابا كده قاعدتين ثلاثة على هذا، امشي بس وأنا برجع لك وخلاص، تمام، يلا روح يعمل لك كده. أتزوج بتحقيق كتاب، أبني بيتي، الكتاب اللي جاي ده أعمله، أو أقول لك بلاش أعمل، أنا أبيع الكتاب مثلا لواحد ويكتب عليه اسمه وخلاص. أعرف بعض هؤلاء، بعض هؤلاء حقق كتبا واسعة جدا وكثيرة جدا وما خرج له كتاب إلى الآن باسمه. لماذا؟ يعمل 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 وكتب يعني يعني واسعة، ما أريد أن أذكر أسماءها، لأنه يبيعها فتخرج بأسماء أناس آخرين يأكل سحتا، يقضي وقتا في العلم والبحث والتحقيق ويأكل حراما، لا فرق بينه وبين آخر يسرق أو يخون، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. إذ يخرج هذا الذي اشترى بدراهمه، خذ يلا 10,000 ريال، خذ 100,000 ريال لأخرج أنا المحقق الفلاني والمدقق الفلاني وأنا ما أعرف شيئا، فقط بعينيه بكم؟ بعينيه 10,000، 20, 30, 100، بعينيه هات يلا أكتب اسمي، توكل على الله في السوق، فنلقى فلانا الضخم في العلم والتحقيق وهو لا يعرف عن هذا العلم شيئا، وأما هذا فقد أخذ المال وباع، وباع للناس ما تشبعوا به من غير أن يكون لهم بضاعة، هذا مال وكسب محرم. نعم.
الحشية ذكر كلام في البحر.
من؟ من؟
في الحشية.
نعم.
في مسألة الدينات بدين.
تمام.
قال في البحر: وإنما ذكر تعالى قوله بدين وإن كان مفهوما من تداينتم لإزالة اشتراك تداينا، فإنه يقال تداينوا أي جاز بعضهم بعضا، فلما قال بدين دل على غير هذا المعنى، أو للتأكيد على أي دين كان صغيرا أو كبيرا وعلى أي وجه كان من سلم أو بيع إلى أجل مسمى.
صحيح، نأكد نفس الكلام. نعم حبيبي. أيوة. نعم. صحيح، أحسنت يا أحمد، أحسنت. نعم، فوائد أحد أشار إليها، أحسنت. قد يكون الإنسان من بركة اسمه أن يكون صفته على اسمه أنه أبو اليسر، أبو اليسر. نعم نعم. ضعف إيه؟ نعم.
بعض العلماء كل إمام مطاح بأربعة من خمسة إلى خمسة في الفقه الواجب والمستحب والمكروه والمباح. يعني لو أمر بمكروه
صح صح، يعني في طاعة في الواجب، فإذا أمر الحكم بالواجب فهو بواجب شرع يعني، فهو فالأمر فيه بكذا، طب وبالمستحب فالأمر فيه للشرع أصلا، طب إذا نهى عن محرم فالنهي للشرع أصلا، طب وفي المكروه فالنهي أيضا للشرع أصلا، تمام؟
لا يأمر بفعل
المكروه، لا يأمر بفعل المحرم هذا لا يطاع، يأمر بفعل المكروه هذا الأصل لا يطاع، إلا إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة، يترتب على ذلك مفسدة ويترتب على ذلك يعني منازعة أو كذا، فلا بأس أن يأتي مثل هذه اللي هو المكروه، وحينئذ قد يعني تزول هذه المسألة من أجل المنفعة، فيكون داخل في باب أنه لا محرم مع اضطرار. المكروه ليس معصية، اي نعم، بس ليس الامر ايضا على الاطلاق، نقول اذا كان يقع مشاحة بقى بين ارتكاب المكروه او بين وقوع فتنة قد لا تحمد عقباه. نعم.